الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، نبي مسعود رضي الله تعالى عنه العقبة البدري الأنصاري الخزرجي، قيل البدري لأنه كان سكن بدرا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تسمع ما شئت. قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس بالرفع، ورواية أخرى بالنصب: إن مما أدرك الناس، وفاعل أدرك في الأولى الناس، وفي الثانية ما حكي من كلام النبوة الأولى. ومهما يكن، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هناك كلام النبوة الأولى، ومن هذا الكلام الذي أدركه الناس أو أدرك الناس أي في زمنه صلى الله عليه وسلم هذه العبارة: إذا لم تستحي، قيل بحذف الياء وبإثباتها، لأنها إما من الحياء وإما من الاستحياء، الحياء ضد الموت، أو الحياء وهو الخلق والغرور. فمن أثبت ياء يكون حذف الياء الأخرى استحييت، ومن أثبت الياء يكون حذف الياء الأولى لحرف الجزم إذا لم، ومن حذف الياء ولم يثبت شيء من الحياء. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا يشعر بارتباط النبوات كلها، وأن مما وصلنا وأدركناه من ذاك الكلام مما لم يغير أو يحرف أو يبدل هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. ومن جانب آخر، الحديث في جملته حث على الحياء، وهو عند علماء الأخلاق من أعلاها ومكارمها وذروتها، مما يعطي لنا دلالة واضحة أن مكارم الأخلاق قدر مشترك بين النبوات وبين جميع الرسالات. ويؤيد هذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هناك مكارم أخلاق في الرسالات الأولى، هناك مكارم أخلاق جاءت بها النبوات الأنبياء المتقدمون، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء يتمم ما جاء به من قبله. وإذا نظرنا إلى هذا الموضوع، وهو الحث الشديد منه صلى الله عليه وسلم على الحياء وهو قمة الأخلاق، نجد أن أهم ما في سلوك المسلم وأهم ما في تعاليمه مكارم الأخلاق. ولذا المولى سبحانه مع تكريمه لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم بكل أنواع التكريم، حينما وصفه سبحانه في ذاته وصفه بقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا يقول العلماء: من كرمت أخلاقه وحسن سلوكه ربما ترك المعاصي حياء من الله. ومن الناس من لم يعص الله مروءة، نعم العبد فلان احد الصحابة رضي الله تعالى عنهم حذيفة لو لم يخف الله لم يعصه، يعني يترك عصيان الله حياء من الله، وقد يترك المعصية مروءة وإباءة كما جاء عن هند عند بلعة النسوة ولا يزنين، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة يا رسول الله، تستبعد وتستنكر ولا يخطر في بالها أن الحرة الأبية ترضى أن يعلوها رجل غير بعلها، أو تزني الحرة تستبعد هذا. إذا مكارم الأخلاق هي حفاظ الأمم والأفراد، إنما الأمم إيش؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ودعوت ابن السن في أول ظهور النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ولده من الطائف، انزل إلى مكة واسمع من هذا الرجل الذي يذكرانه واحقن لي عنه ما يقول. فذهب ورجع فقال يا أبت إنه يأمر بالصدق في الكلام وبصلة الأرحام وبإطعام الطعام وأداء الأمانة وكذا وكذا. فقال يا بني إن لم يكن دينا فهو مكارم الأخلاق، إن لم يكن دينا مبعوثا به من الله ووجب اتباعه طاعة لله فهي مكارم أخلاق لا يأباها العقلاء. وإذا كانت الأخلاق الفاضلة في جميع الأمم فمما وصل إلينا من تلك الأخلاق الفاضلة التي اتفقت عليها جميع الديانات كما اتفقت على حفاظ الضروريات الخمس، الدين والعقل والنفس والمال والعرض والنسب، كذلك اتفقت على سلوك مكارم الأخلاق. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت، يقول العلماء في سبيل على سبيل الإجمال هذا الحديث يدل على أحد أمرين. الأمر الأول إذا أردت أن تعمل شيئا فانظر هل هذا العمل يستحى منه عند الناس أم لا يستحى منه عند الناس، فإن كان لا يستحى منه عند الناس فاصنعه، أي أنه حسن وليس قبيح، وهذا الوجه ضعيف. والوجه الثاني إذا لم تستحي، إذا افتقدت الحياء، إذا لم يكن عندك هذه الخصلة وهذه الغريزة وهذا الخلق الفاضل، إذا ذهب عنك الحياء فحينئذ لا عليك. كأنه يقول ما بعد الحياء فلا ينظر إلى شيء، كما قيل لا ذنب أعظم من كفر، إذا كفر بالله لا يستر منه ذنب. فكذلك هنا إذا منع الحياء، إذا لم يكن يستحي، فحينئذ بعد عدم الاستحياء كل شيء لا يستنكر منه. وهذا كما يقولون، هناك حديث وإن كانوا يقولون إنه ضعيف، إن الله إذا أراد هلاك عبد نزع منه الحياء فلا تلقه إلا نقيفا ممقتا أو بغيضا مبغضا. فإذا كان نقيفا ممقتا نزع منه الأمانة، وإذا نزع منه الأمانة فلا تلقه إلا خائنا مخونا، وإذا أصبح خائنا مخونا نزع منه الرحمة، فإذا نزع منه الرحمة أصبح غليظا مغلظا، وإذا أصبح غليظا مغلظا نزع منه من رقبته رقة الإيمان فلا تراه إلا شيطانا ملعنا.
هذا وإن كان الحديث ضعيف، إلا أنهم يذكرونه في بيان نتائج عدم الحياء. إذن يمكن لإنسان أن يقول الحياء هو رداء الكمال في الإنسان، ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينفع أخاه في الحياء يقول أنت كثير الحياء وتترك العمل، كثير الحياء يترتب عليه كذا، فقال له صلى الله عليه وسلم دعه، إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية الحياء خير كله. وهنا الحياء شعبة من الإيمان. نعلم الحديث العام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدناها إماتة الأذى من الطريق. والحياء شعبة من بضع وسبعين. في أي مراتب هذه الشعب المسلسلة؟ إذا نظرنا إلى آثاره في العبد فما هي؟ يقولون علاقة الحياء بالإيمان أن حقيقة الحياء في العبد أول ما يجب عليه أن يكون أشد حياء مع الله. وكيف؟ كما قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال استحوا من الله حق الحياء، قال إنما يستحي، قال الفعادة الذي يستحي من الله حق أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلى. فإذا حفظ الرأس ماذا في وما حوى؟ ماذا فيه؟ يحفظ العين من أن تنظر إلى محرم، يحفظ الأذن أن تستمع أو تتسمع إلى محرم، يحفظ اللسان من أن يغتاب أو يكذب أو يتكلم بمحرم، يحفظ الفم من أن يتناول طعاما محرم أو شرابا محرم. فإذا حفظ الرأس بما فيه من أعضاء وحفظ البطن وهناك الكناية يتبع البطن ما فيه من اتصال غير مشروع، وهكذا، ويذكر الموت والبلى. فإذا تذكر الموت والبلى وحفظ جوارحه من المعاصي فإنه حقا يكون يعيش على حذر مما بين يديه، ودائما يذكر الموت وما وراء الموت فيعمل لليوم الآخر. ومن هنا كان الحياء شعبة من الإيمان. ولذا الحديث المتقدم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء في الحديث عند الترمذي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية فقال استحي من الله أشد مما تستحي من رجلين من ذوي المروءة من قومك. وقالوا معنى هذا حقيقة الحياء من الله ألا يراك حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. أمرك بالصوم فلا يفتقدك في الصيام وتكون متسلطا مع المفطرين. أمرك بالصلاة فلا يفتقدك حين يقول المؤذن قد قامت الصلاة. نهاك عن السرقة، نهاك عن أكل مال الناس بالباطل فلا يراك تهتك الحرز وتسرق المال، فلا يراك تغش وتدلس وغريمك مغفل وغريمك جاهل لا يدري عن طرقك. نهاك، أمرك بوفاء الكيل ونهاك عن تطفيفه، فإذا جاءك غر لا يعرف شيئا فإذا بك تستغل غشامته وجهالته وتطفف الكيل وتبخس الوزن ونسيت أن عليك رقابة من الله. حقيقة الحياء من الله مراقبة الله. وكما قالوا أشد ما يكون الحياء لكي تشعر بذلك كما ذكر عن الجنيد رحمه الله، ان تتذكر نعم الله عليك وتنظر شكرك لنعم الله. فاذا تذكر العبد ما نعم الله به عليه، اولا في ذاته نعمة بصره ونعمة سمعه ونعمة ذوقه ونعمة نطقه ونعمة سمعه ونعمة بطشه وحركته وكل ما انعم عليه لذلك، فلينظر هل ادى شكر تلك النعم ام انه قصر في شكرها، بل تجاوز التقصير واستعمل نعمة الله في معصية الله. اول ما يكون الحياء من الله ان تعترف بنعم الله عليك وتقدرها في نفسك وتعظم عطاء الله عندك، ثم بعد ذلك فيما صرفت هذه النعم؟ هل هي في طاعة الله او انك استعملت نعم الله في معصية الله؟ وكما جاء الحديث انا والملأ في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، ارزق ويشكر سواي، خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد. ليس هذا الحياة. اذا لم تستحي فاصنع ما تشاء او فاصنع ما شئت. اذا اردت ان تفعل شيئا، هل هذا الفعل قبيح يستقبحه الناس وصاحب المروءة والإباء يستحي من الناس ان يفعل ما ينكرونه عليه؟ اذا الحياء يرده. فاذا نزع منه قناع الحياء لم يبق فيه خير، بل بعض الحيوانات ربما كان اشد امتناعا منه. وعلى هذا يكون هذا الحديث وقاية ومنهج، وكما قيل يشمل جميع تعاليم الاسلام، لان تعاليم الاسلام اما امر بفعل واجب او مندوب او نهي عن امر محرم او مكروه. فاذا كنت تفعل شيئا محرما او مكروها هذا فعل يستحى منه، فاذا كنت لا تستحي تفعل كل ما حرم الله تقصر في كل ما اوجب الله عليك. اذا وقال صلى الله عليه وسلم فاصنع ما تشاء، هل هو اباحة ان يصنع كل شيء؟ لا، انما هو على سبيل الوعيد والتهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليش فليكفر، ومع السلامة، ولئن اعتدنا للظالمين نارا. قالوا كيفكم اللي يبغى يؤمن على نفسه واللي يبغى يكفر على نفسه ومآله النار، يبقى هذا تخيير ولا تهديد؟ يقول تهديد. وهناك ناحية يبحثها العلماء في الحياة، يبحث علماء الاخلاق ويبحث علماء الشريعة. فعلماء الاخلاق يقولون ما هو الحياة؟ وهل هو مكتسب او متعب؟ مكتسب بان يتخلق به الانسان حتى يصبح خلقا له، او متعب هبة من الله؟ والتحقيق في ذلك ان اصله هبة من الله، ولكن العبد يزكيه وينميه باكتسابه، اي بالحفاظ عليه وبالتأدب والتعلم. واكثر خصال الاخلاق هبة من الله، ولكن يأتي الحديث عودوا ابناءكم الايش؟ البر، فان البر عادة. اذا لم يكن خلقا للانسان واخذ يتعود انطبع عليه، كما في البخل وفي الكرم. انسان بخيل وجاء وعاشر كرماء وتعود منهم البذل قبل يجاريهم مجاملة وحياء، ومع طول الزمن قد يصبح كريما مثله. وهكذا انسان قليل الحياء لكن خالف من اشد حياء وعاشر من هو احسن منه، فقد يجامل وقد يكتسب بعض الاحيان، الى مع طول الزمن يصبح الحياء خلقا له. وهكذا كما جاء وفد عبد القيس، ولما وصلوا الى المدينة بادروا بالاسراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا رواحلهم واوعيتهم وامتعتهم، وكان أميرهم الأحمد بن قيس رجلا عاقلا كيسا تأنى وقام على رواحل القوم وعقلها وقام على أمتعتهم وجمعها وحفظها وذا جاء إلى حيبته وأخرج ثيابا نظيفة وغير ثياب السفر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب حسن يمشي بتؤد ووطيد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أفسح له بجواره وقال ها هنا يا أحمد. هم مستعجلين جايين بدري وقد يعذرون لأنهم يمشون مسيرة شهرين على أمل أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا المدينة ما طاقوا الصبر حتى أسرعوا، وهو بعقله وبحلمه وصله الحمد لله، فأفسح له صلى الله عليه وسلم بجواره وقال ها هنا. ثم قال إنك رجل فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. فقال يا رسول الله خلق تخلقت به أم جبلة جبلني الله عليهما؟ سؤال يقيس، هل هذا خلق اكتسبته بالتخلق والتعود وأدب قومي إلي أو جبلة جبلني الله عليها؟ قال بل جبلة جبلك الله عليها. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. ولذا أيها الإخوة مما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه يقول إن أعطيات الله لخلقه جميعا على قدر المساواة. الله سبحانه وتعالى ما أعطى مخلوقا أكثر من مخلوق. كيف فيهم الغني والفقير؟ كلا، إن الأخلاق أرزاق. فإذا منح إنسانا غنى بمال ولم يمنح الآخر قد يعوض ذاك قليل المال وافر الأخلاق. ولذا في الحديث هنا في السؤال مرني بأمر يا رسول الله يدخلنا الجنة أو بعمل يدخلنا الجنة أو يحبنا الله ورسوله، قال اذهب اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. ومن استغنى عن شيء، استغنى عن من شئت تكن اميرا، واحتج لمن شئت تكن اسيرا. الشخص اذا كان مولعا بشيء لا يستطيع ان يستغني عنه، اذا افتقد ذاك الشيء كان اسيرا لذاك الشيء قل ام كبر مهما كان. واذا استغنى عن كنوز العالم، استغنى عن الملوك، كان ملكا بينهم. اذا المال امر نسبي، او غنى بالمال امر نسبي. ولذا يقول علي رضي الله تعالى عنه لو نظرت في اعطيات الله لعباده لوجدتهم متساوين، ان نقص على هذا في ماله زاد في صحته، ان نقص في صحته زاد في عياله، ان نقص في عياله زاد في هدوء باله وعقله وحلمه وطمأنينته، وان نقص من هذا او ذاك زاد في توفيقه لعمل الخير. ولو جمعت كل ما اعطى الله العبد بجميع معانيه وجمعت غير ذلك في غيره لوجدتها متقاربة. اذا الاخلاق ارزاق، فكما يرزق الله العبد مالا وفيرا كذلك يرزق الله العبد خلقا واسعا. وكما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم. قد تسعى الدنيا كلها بمكارم اخلاقك، تلقى الجميع بوجه طلق وتخاطبه باسلوب حسن وتعده خيرا فيكتفي منك بذلك. ولو اردت ان تعطي جميع الناس وترضيهم من مالك لعجزت عن هذا. يقولون عن معاوية رضي الله تعالى عنه جاءه اعرابي وقال يا امير المؤمنين خذ الرحم الذي بيني وبينك. قال انت لك رحم معي؟ قال نعم. قال واي رحم هذا؟ قال من آدم وحواء، رحم آدم وحواء يجمع بيني وبينك، ألسنا كل من حواء وآدم؟ قال نعم والله إنه رحم كريم وحق له الصلة. أبشر. وأخذ وكتب لخازنه كتابا ودفع، قال اذهب إلى خاز بيت المال يعطيك صلة الرحم. فذهب ومعه الخطاب من أمير المؤمنين لصلة الرحم. فلما فتح الخازن الكتاب قال مرحب، وجاء وأعطاه درهما واحدا. قال عجيب، أمير المؤمنين يصل رحمه بدرهم، ما صحيح أنت كذبت علي. قال هذا خطاب أمير، قال له غلطان، أعطيني الكتاب. أخذ الكتاب ورجع إلى معاوية، قال يا أمير المؤمنين تصل رحمك بدرهم واحد؟ قال يا أخ العرب والله لو وصلت هذه الرحم التي بيني وبينك لجميع الناس ما بقي في بيت المال درهم. فهل معاوية يستطيع أن يصل الناس بالمال؟ لا يستطيع، ولكن بكلمة طيبة قد يسع. وكما قال لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انفصلت، إن شدوا أرخيت وإن أرخوا شدت. الملاينة في المعاملة والمجاملة في المعاملة، وليس من باب النفاق، ولكنه المجاملة والمسايرة، وفرق بينهما بعيد. نأتي إلى جانب علماء الشريعة بالحياء. الحياء خير كله، لكن يقولون نعم إلا في مسائل، وهي نقيس الحياء في الموضوع الذي استحيا منه بقوانين الشريعة. لم يفعل هذا حياء، ما هذا الذي لم يفعل؟ قالوا ننظر، هناك من الأمور ما ينبغي أن لا يتركه الإنسان ولا يقول أستحي أن أفعله. فإذا رأى منكرا من شخص وله مقومات تغيير المنكر وعلى ما بين صلى الله عليه وسلم، باللسان لمن يقدر على ذلك، بالقلب لمن لا يستطيع هذا ولا ذاك، فإذا رأى منكرا ورأى إنسانا ذا هيئة يقول أستحي أن أكلمه، ليس هذا محل الحياء ولكنه الضعف. وكذلك قالوا في طلب العلم كما جاء في الأثر، إن ديننا هذا يعني العلم لا ينفع فيه أمران، الحياء والكبر. ولذا قالوا اثنان لا يتعلمان أبدا، إنسان يستحي أن يسأل وإنسان يتكبر أن يسأل، فلا يحصل على علم أبدا. ولذا رأوا روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم نساء النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن في أمور دينهن. وهكذا كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، له صاحب قال له ابن عباس هلم نجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كثر في المدينة، قال أترى أن الناس يأتي عليهم وقت ويحتاجون إليك ابن عباس؟ فترك، يقول ابن عباس فترك ومضيت. وجاء عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يجمع بين الأمرين، الحياء بتوقير العلماء وعدم ترك السؤال فيما يحتاجه، وفي أمرين. الأمر الأول يقول انه رأى رجلا سمع عنده حديثا لرسول الله، وخرج الرجل من المسجد بعد صلاة الظهر، يقول فتبعته واستحييت ان اوقفه في الطريق ومضيت خلفه لعله ان وصل بيته يلتفت وراءه فيراني. قال فولج البيت ولم يلتفت ورد الباب، فجلست عند الباب انتظر خروجه او خروج صبية له، فلم يخرج احد، واخذ التراب يسفي عليه وتغطى بردائه الى ان خرج الرجل لصلاة العصر، فوجده من هذا؟ ابن عباس ابن عم رسول الله على باب بيتي. هلا اذنتني فاتيتك؟ قال: العلم يؤتى اليه ولا ياتي. ما حاجتك يا ابن عم رسول الله؟ حديث سمعته عن كما هو كذا وكذا. قال: نعم. الموقف الثاني يرده في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه ركب ذات يوم وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاخذ بركاب زيد، فقال زيد: تلح يا ابن عم رسول الله عن الركاب. قال: هكذا امرنا ان نعمل مع علمائنا. فقال زيد: اخرج يدك يا ابن عباس. فاخرج يده، فاخذها زيد وقبلها وقال: هكذا امرنا ان نفعل مع آل بيت رسول الله. يهمنا في هذا توقير ابن عباس للعلماء بأي شيء للعلم، وهكذا العالم، وهكذا عفوا طالب العلم، وجب ان لا يستحي في طلب العلم، ولكن مع توقير العلماء وليس مع تجهيلهم وليس مع القصد في مماراتهم ولا اظهار عجزهم ولا الاتيان بالمعضلات والالغاز، لا، انما يريد العلم ويريد الاستفادة ويحصل على ما حصل عليه هذا الشيخ او ذاك. وهكذا ايها الاخوة يتبين لنا من هذا الحديث على ايجازه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعطي من جوامع الكلم وما اعطي من مكارم الاخلاق في هذا الحديث الموجز، ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. وقالوا في حقه صلى الله عليه وسلم: لقد كانت الحياء الغريزي اشد حياء من البكر في خدعها. وفي الحياء المكتسب اي مع الناس ومعاملات الناس ما سئل شيئا الا واعطاه حياء من ان يمنع، اما اذا رأى انتهاك حرمات الله غضب لذلك ولا يقبل من احد كلاما في هذا. وهذا هو المقياس في هذا الحديث، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقول الاخ: ما الفرق بين الخجل والحياء؟ اقول يا اخوان وخاصة طلبة العلم، من اراد ان يعرف حقائق مفردات الاخلاق فليرجع الى ابن مستويه في كتابه فلسفة الاخلاق. الخجل هو غريزة فعلا، لكن لا يمنع او ان الخجل والوجل متضادان. الوجل الخوف، والخجل الحياء من كل شيء، واكثر ما يكون للنساء، ولذا الخجل في الرجال ليس ممدوحا بخلاف الحياء من الغرائز والاخلاق الفاضلة. فالحياء يمكن ان يراعي فيه الانسان الاقدام والاحجام، ولكن الخجل لا يتملك فيه. الحياء قابل للفعل وللترك، الحياء قابل للمقياس العقلي، اما الخجل فلا يقبل ذلك. فالشخص الذي خجول كما يقولون هو اشد ضعفا من الشخص الذي يقال فيه حي، لان الذي يستحي ياتي في اوقات يكون اشد ما يكون قوة وجرأة، بخلاف الذي يخجل. الخجل ضعف شخصي ولكنه في النساء كمال. اذا هناك فرق بين الخجل والحياء، فرق دقيق جدا، وهو ان الخجول لا يملك من نفسه تصرفا، ولكن الحياء صاحبه قد يستحي ويقف عند حيائه، وقد يتخطى حواجز هذا الحياء فيما هو واجب عليه. والله تعالى اعلم.
الذي اشرنا اليه، الحياء قسمان، قسم مذموم وقسم ممدوح، واشرنا الى ان المذموم هو الذي يمنعك من فعل واجب عليك. ولا غنى ان نتوسع في هذه، لاننا سمعنا اشياء لا حلقة الا بالله.
بعض الناس يخرج عن بلده وياتي الى بلد غير مسلم ويرى الساعة في يده ويعلم ان وقت الصلاة قد حان، وهو وزملاؤه في متنزه او في بيت او في مكان، وعنده من الاخرين يستحي ان يؤذن ويقيم ويصلي.
ليش؟
سمعنا بمن يفعل هذا، ولأي شيء هذا؟ ولك استحي، يا سبحان الله، تستحي ان تؤدي حق الله؟ قد تكون صلاتك هذه اقوى فعالية من لو وقفت محاضرا اسبوعا كاملا. وهكذا بعض الاشياء ايضا يأتي الى الخارج ويدخل المطاعم او غير ذلك، وتقدم الاطعمة والاشربة، ويستحي ان يمتنع مما حرم الله، يخشى ان يقال متخلف رجعي. يا سبحان الله، اذا تمسك الانسان بدينه يقال متخلف رجعي. نعم، رجعي عن هذا التيار الفاسد. ومن عجب ايها الاخوة ان اولئك القوم اذا وجدوا مسلما متمسكا بدينه وامتنع عن تلك المحرمات تدينا، كان اعظم ما يكون في نفوسهم. وبالمناسبة، في مرة في رحلة في طائرة فرنسية في افريقيا مع الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه، ورحلة 3 ساعات، واقلعت بعد الفجر، قبل الفجر بربع ساعة، و3 ساعات ستنزل بعد طلوع الشمس. كنا متوضعون، يا شيخ ماذا نفعل؟ انت الملكية تقولون متصل بالارض، بالارض او متصل بالارض، اتترك الصلاة في الطائرة لانها غير متصلة بالارض، او تصلي الان على خلاف الملكية؟ قال لا، اصلي وعلى مذهب الملكي. قلت كيف؟ قال ان الطائرة متصلة بالارض بواسطة الهواء، لان الفراغ بينها وبين الارض ممنوع بالهواء، والهواء الذي يرفعها. طيب الحمد لله، نؤذن لم يكفي ان نقيم، وفي الطائرة وعند الباب، ولما رأونا وهم فرنسيون وعند باب الطائرة وهي كبيرة، جاءوا حالا بالفراش بطاطين يتغطى بها الركاب، جابوها فرشوها في ارضية الطائرة، وصلينا الصبح جماعة. جاء وقت الافطار، فاذا بما قدموه شكل غريب، ليس فينا من يحسن الانجليزية، ولكن في من لتل لتل كما يقولون. تعال ايش هذا؟ فكان الاسلام ركاو لحم الخنزير، شيله مسلم. اقول لي اسلم، نعم. علم الله، اصبح في خجل من نفسه، وبأسرع من نبضة عينه جمع كل الأطعمة التي مع أمامنا كلها، وذهب بها، وجاء بفطور جديد ليس فيه ميتة. هل نستحي ناكل خنزير أمامهم؟ هل نستحي نترك الصلاة؟ لقد كان أداء صلاتنا تلك، وامتناعنا عن ذاك الطعام. يقول الشيخ الله يغفر له، يقول والله كتابك هذا كتاب انجليزي، بعض المترجمات مكننا بالعمل بآية من كتاب الله بين السماء والأرض. صحيح عمل بكتاب الله؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهل نقول بس خلاص نستحي نقول مسلمين وناكل؟ فإذا وجد بعض الأشخاص حينما يكون في ظرف ما وامام زملاء ولا امام اصدقاء ولا امام غرباء وكذا ياكل ويشرب ولا يستحي. يستحي من الناس ولا يستحي من الله سبحان الله العظيم. هناك اشياء عديده يا اخوان من هذا القبيل لا ينبغي للانسان ان يقول استحي. لا والله ليس حياء ولكنه خور وبعض. اذا الحياء المذموم والحياء الممدوح. الحياء الممدوح انك تستحي ان تاكل وانت تمشي في الطريق. ما الذي منعك؟ حياء. ويذكر بعض العلماء ان وفدا او شخصا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب ماء ان يشرب فستره النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هؤلاء قوم يستحون. الى هذا الحد. اظن كان موجود جماعة في موريتانيا ولا في افريقيا لا يأكلون امام الناس. يقول يأكل امام الناس ولا الدهنيش الذئب الذي يأكل امام الناس. اما ادمي يأكل الناس يرونه؟ يقول لا ابدا هذا ليس من المروءة. قد يكون امر زائد لكن العلماء رأوا بان الشخص اذا كان لا يبالي بصغار الامور قد يتدرج الى لا يبالي بكبارها. واذا كان يستحي من صغارها. الان لو في يدك موزة ولا تفاحة وفي جيبك تجرب تلاحظ كلها قدام الناس الان ها؟ في حرام؟ حرام؟ حرة؟ مرة؟ مالحة؟ لا. ما الذي يمنعك ان تاكلها امامنا الان؟ انه الحياء. اذا هذا حياء ممدوح ولا مذموم؟ هذا الحياء الممدوح. لكن تاكل كذا وتشرب كذا محرم عليك وانت ايش اقول انت ايش يا جماعة؟ يكفي هذا القدر في بيان الحياء الممدوح والحياء الايش المذموم. والله اعلم. الفرق بين المجاملة والنفاق. اعتقد في كتيب صغير للسيوطي او مدري والله لمن من التراث بين النصيحة والفضيحة. ابن رجب يقول لك الاخ ابن رجب. وقضية المجاملة والنفاق قضية كانت اثيرت في عام 71 في النادي في الرياض. والحقيقة ان بين المجاملة والنفاق شعرة. المجاملة هو ان تفعل شيئا قد لا يكون مرادك. والنفاق هو ان تظهر خلاف ما تبطن. ولكن النفاق لؤم وخفة وضعف في المنافق لانه عجز ان يظهر ما في باطنه. ولكن المجاملة قد تكون مع القدرة ومع السعة وتكرم من لا تريد ان تكرمه لكن تكرمه كرما منك انت. تنظر الى مكارم اخلاقك انت لا الى ما يستحقه هو. اذا المجاملة تكون في موقف القوة والقدرة وتجامل من هو اضعف منك. اما النفاق فيكون مع الضعف ومع اللؤم ومع ارادة المضرة. وفكن بينهما كما قلت كالشعرة. والله تعالى اعلم. المؤمن يجامل ولكن لا ينافق. لو كانت المرأة موجودة لاستحت ان تسأل هذا السؤال. هذا سؤال فقهي يا اخوان خارج عن الموضوع بالكلية ولكن لا حياء في الدين. امرأة خالعت زوجها بمعنى خلعت نفسها. كان يلبس ثوبا هن لباس لكم وانتم لباس لهم. طلبت منه ان ينزع هذا اللباس فامتنع فاعطته المال لينزع هذا اللباس وانتزعت منه لباسها على عوض. وحصلت المفارقة بالمخالعة مقابل عوض. فهي تعتد حتى اذا خرجت من عدتها كان لها حق ان تتزوج غيره وهو لا يحق له ان يراجعها. اي لا يحق ان يقول راجعتك لعصمتي لانها دفعت مالا فلم يبق له حق الارجاء فواعية. ولكنه خاطب من الخطاب من حقه ان يرجعها اذا رضيت وبعقد جديد. فهنا اذا كانت في اثناء العدة، وكم عدة المختلية؟ هناك من يقول حيضة، والجمهور على انها ثلاث حيض. بعد ان حاضت حيضة اراد ان يرجع اليها وهي قبلت وخطبها، خطبها زيد وعمر وهو ممن خطبها، وترادوا على صداق من جديد، هل يعقد عليها العقد الجديد وهي لم تكمل عدتها بعد او لا يعقد؟ هذا سؤال الشيخ، اليس كذلك؟ ايش تقولوا؟ سكتتم ليش؟ سبحان الله، هذه من البديهيات يا جماعة. المرأة تعتد من زوجها لأي شيء، لنعلم هل هي حامل فيكون الحمل منه أو ليست بحامل فتتزوج غيره، أليس كذلك؟ فإذا كان هو صاحب الماء الأول وسيكون صاحب الماء الثاني، إذا لا حاجة إلى عدة، له ان يعقد عليها بعد ان طلقها بيوم بيومين باسبوع بشهر باكثر باقل، فليست هناك وجوب اكمال العدة لانها تعتد منه اليه، ما في حاجة لهذا. نعم، سؤال يجب على العالم الاسلامي كله ان يشترك في الاجابة عنه، متى تزال الحواجز وتمنع وترفع الفوارق بين العالم الاسلامي كله، ونرجع اخوانا امة واحدة على كتاب الله وسنة رسوله؟ هل هذا يجيب عنه واحد، ولا العالم الاسلامي كله مسؤول عن هذا الجواب؟ العالم الاسلامي كله، وليست المسألة نظرية وكلمة ونص، نرجع لكتاب الله، كل انسان يقدر يقولها، ولكن الحلول الاجمالية لا توصل الى نتيجة ابدا. هناك عوائق شديدة، هل يمكن ان تزال ام لا؟ وانا اقول واقترح واستغفر الله من كلمة انا، لو صدق العالم الاسلامي في العودة الى الوحدة، اقول هناك سلم لو تدرج العالم عليه لوصلوا. فلنأتي الان الى وزارات التعليم، نوحد مناهج التعليم الاسلامية في العالم الاسلامي. العالم العربي والاسلامي يدرس نحو ولا لا؟ نوحد المناهج. يدرسون فقه ولا لا؟ نوحد الفقه. يدرسون حديث؟ نوحد هذا. يوحدون تفسير؟ كل الدروس الاسلامية التي تدرس في المعاهد والجامعات نجعلها موحدة. اظن هذه ما في خسارة على الناس بشيء. ننتقل خطوة ثانية، البريد، التعريف البريدية، يجعل بريد العالم كله بريد واحد. نقول الجمرك، لا حملنا شغل بالجمرك. ووزارات الصحة، تبادل العلاجات وتبادل المرضى وتبادل الدكاترة والخبرات، كل ما يمكن توحيده فيما بين الامم يوحد. ما بدي اقول لك نوحد الجيوش، لكن هي اخر خطوة، لان لا يعمل كل يعمل الثاني ابدا، كل الحبر في نفسه. اذا وزارات المالية، كل دولة بمالياتها مصروفاتها وواردات، اتحاد فدرالي كما يقولون، ممكن ان تكون هناك خطوات، ولكن اقول اذا لم يمكن هذا وبقي كل على ما تحت يده، فليكن توحيد وزارة الخارجية. اسماك الخارجية تكون واحدة. اذا كانت قضية لدولة مسلمة يتبناها الجميع، يكافئ دونها الجميع، اذا عرضت في مجمع دولي يكون الصفو الجميع، اذا تقاربوا في وجهات نظرهم في الامور العملية، اعتقد على سلم التقارب يلتقون عند نقطة نهائية فيما يرضاه الجميع. ونحن وجدنا تجربة ناجحة يا جماعة، دول التعاون الخليجي، أليست هذه التجربة بين مجموعة دول وأصبحت كأنها بلد واحد؟ هذه التجربة موجودة ولا لا؟ الآن التجربة الثانية في طريق في خطواتها الأولى، أظنكم تعرفونها وتسمعون عنها، ننتظر حتى تبرز إلى الوجود إن شاء الله.
نعم. توضيح تقبيل اليد حتى لا يلتبس. وش في لمس تقبيل اليد؟
الوالدان والعلماء اتفق الجميع على جواز تقبيل يد الوالدين والعالم الذي تستفيد منه، وما عدا ذلك لا. وابن عباس وزيد بن ثابت لما قبل يد ابن عباس لانهم حبر الامه وصلته برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل زيد كل شخص قريب لرسول الله، انما قبل ابن عباس لانه حبر الامه، فجمع الفضيلتين العلم والنسب الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم.